على يدك. ولما بكى نظر له المستشار البروسي بسمارك وقال له بدلا من سبق كنيسة فقد كان عليكم أن تحافظوا على حقوق الدولة كبيرة. هذه الكلمة أيها الأخوة كما تذكرون تذكرنا بما قالته عائشة الحرة لابنها أبي عبد الله الصغير لما خرج من غرناطة ولما التفت إلى مملكته التي وقعت في يد فرناندو وإيزابيلا وأخذ يبكي ويصيح يقول الله أكبر. ردت عليه ونهرته وقالت له عليك أن تبكي بكاء النساء ما عجزت أن تدافع عنه دفاع أرض. على كل حال أقول عقدت في مؤتمر برلين تشريف على مدى 31 يوما ثم أصدروا بعد ذلك القرارات وهذه خرجت في 64 مادة. سوف أذكر لكم المهم من هذه المواد التي خرج بها مؤتمر برلين. أولى هذه القرارات العامة إعادة مقدونيا إلى الدولة العثمانية وكانت قد ضمت إلى بلغاريا طبقا لمعاهدة سان ستيفانو. ثم تقسم بلغاريا إلى قسم شمالي ويصبح إمارة ذات استقلال ذات يعني الدولة العثمانية على أن تتعهد هذه الدولة التي في القسم الشمالي بدفع الضريبة للحكومة العثمانية. وتقسم أيضا إلى قسم جنوبي أيضا يخضع لسيادة الحكومة العثمانية ولكن الحاكم هنا يجب أن يكون من النصارى. وأيضا تضم البوسنة والهرسك إلى إمبراطورية النمسا وتمنح صربيا والجبل الأسود ورومانيا الاستقلال التام عن الدولة العثمانية وتضم بيزارجيا وقارس وأردهان إلى روسيا. وحتى أيها الأخوة إيران كان لها نصيب رغم أن إيران لم تساهم ولم تشارك وليست بدولة أوروبية. قضت أيضا بعض قرارات مؤتمر برلين أن يضم قضاء كرتور العثماني إلى إيران وأيضا تضم إيطاليا إلى اليونان. وأيضا من القرارات المهمة التي تضمنها مؤتمر برلين أن تتعهد الدولة بدفع تعويضات حرب إلى روسيا مقدارها 802,500,000 فرنك ذهبي على طبعا أقساط سنوية كل قسط مقداره 350,000 فرنك ذهبي. لا شك أن هذا مبلغ كبير جدا يريدون به أن يقسموا ظهر الدولة. هذه الظروف بعد التي تمر بها الدولة العثمانية جعلت البعض يستغل هذه الأوضاع وانتشرت الشائعة تقول بأن السلطان مراد الخامس قد استرد عافيته ورجعت له قواه العقلية وبالتالي يجب أن يؤول حكم الدولة العثمانية إلى السلطان مراد الخامس. طبعا اتهم السلطان عبد الحميد بأنه مغتصب للسلطة وأنه لا يريد أن يعيد العرش السلطنة إلى السلطان مراد الخامس باعتباره هو الحق. لما سمع طبعا السلطان عبد الحميد بهذه الشائعات الخطيرة أمر باستدعاء الأطباء المشاهير في ذلك الوقت إلى الاختتام إلى إسطنبول. وكان من ضمن هؤلاء الأطباء أطباء من المسلمين ومن النصارى ومن اليهود وشكل منهم لجنة طبية لكي تفحص السلطان مراد. هؤلاء الأطباء المشاهير أو هذه اللجنة المشكلة من هؤلاء الأطباء قدمت تقريرا بعد أن فحصت السلطان مراد الخامس فحصا شاملا. والتقرير هذا يفيد بأن السلطان مراد الخامس لا يزال يعاني من مرض يعني صعب أن يشفى. لكن مع ذلك حاول البعض، هناك رجل اسمه علي سحاوي أمي، هذا من البخارى، حاول في 17 من جمادى الأولى من السنة 65 بعد 200 الهجرة أن يقوم بحركة، فأخذ معه 200 رجل من المهاجرين وقسمهم إلى قسمين، توجه القسم الأول منهم إلى قصر جراجان، هذا القصر يقيم به سلطان مراد الخامس، وتوجه أيضا علي السحاوي للقسم الثاني، ثم تجمعوا عند باب قصر جراجان، ولما حاول الحارس أن يمنعهم قتلوه، ثم دخلوا إلى القصر ووجدوا السلطان مراد الخامس، فقام علي السحاوي بإعطائه مسدسا، وفي هذه الأثناء طبعا تنبه السلطان عبد الحميد الثاني، وأرسل فرقة من الجيش بقيادة حسن باشا، هذه الفرقة سارت من قصر يلدي الذي كان يقيم به السلطان عبد الحميد الثاني، وقامت هذه الفرقة بقيادة حسن باشا بمحاصرة القصر قصر جراجان من البر، وكذلك أيضا تم حصار القصر من جهة البحر، وتم قتل الجميع الذين دخلوا إلى القصر وإلقاء القبض على الباقين، وبعد ذلك نقل السلطان مراد الخامس وعائلته إلى قصر يقع داخل قصر يلدي، أو إلى يعني مقصورة داخل قصر يلدي حتى يكون تحت نظر السلطان أبي حنيفة. مسألة أخرى أيضا أريد أن أتكلم عنها طالما نحن نتكلم في سيرة السلطان عبد الحميد، وهي الاحتلال الفرنسي للتونس. فرنسا كما تعرفون تمكنت من احتلال الجزائر في السنة 30 بعد 800 للميلاد، وبعد هذا فكرت جديا في أن تخضع تونس لسيطرتها، وكانت تونس ذات الوقت يحكمها الباي علي، والباي أقل مرتبة من الداي، قلنا الداي هو الذي يحكم الجزائر. تونس في القرن 19 الميلادي كانت أيضا قد وقعت في فخ الديون، وفخ الديون هذا تعرفون أنه مميت، إذ أن الدول الأوروبية في ذلك الوقت سهلت في تونس عملية الاقتراض مع وضع فوائد ربوية فاحشة، ثم بعد فترة من هذا الاقتراض وجدت تونس أن الديون وفوائدها قد ساقت في كثير دخل البلاد. هنا يضطر الباي إلى زيادة الضرائب المفروضة على الأهالي، وهذا طبعا يؤدي إلى انتشار الصخب والثورة بين الأهالي وكثر التذمر وأصبح الوضع في تونس مهيئا لتدخل القوات الفرنسية. القوات الفرنسية بالفعل تدخلت في تونس بحجة أن هناك بعض الاضطرابات على الحدود مع الجزائر، وبما أن الجزائر خاضعة لفرنسا إذن لابد لفرنسا والقوات الفرنسية أن تتدخل حتى تحمي أمن الجزائر، ولكي تحمي أمن الجزائر كما تدعي قامت ودخلت إلى تونس، ووقعت تونس في السنة 81 بعد 800 للميلاد في قبضة فرنسا. بعد ذلك أيضا أريد أن أحدثكم عن الاحتلال البريطاني في مصر. كما تعرفون توقفنا عند الاحتفال الصوري في قناة السويس الذي تم سنة 83 بعد 200 للهجرة في عهد الخديوي إسماعيل باشا، وقلنا طبعا أنفق الخديوي الكثير من الأموال على مظاهر لا داعي لها أبدا، وكما تعرفون قناة السويس مشهور قناة السويس أوقع الحكومة المصرية في ورطة كبيرة، وذلك أنها أصبحت يعني مدينة للبنوك الإنجليزية بديون كبيرة بلغت قيمتها 68 مليون جنيه سريع. الشركات الأوروبية الغربية في ذلك الوقت استغلت اضطراب الأوضاع الاقتصادية في مصر وقامت بالسيطرة على المشاريع الرئيسية في مصر بطمع وبجشع واضح، ولذلك اضطرت الحكومة المصرية إلى رحم السكك الحديدية، ورهنت أيضا القصور والأراضي والأطيان الخاصة بالخديوي، وزيدت الضرائب على الأهالي على المواطنين المصريين. ثم في السنة 75 بعد 800,000 للميلاد، هذا يوازي نهاية السنة 62 بعد 200,000 للهجرة، قرر الخديوي إسماعيل باشا أن يبيع حسن قناة السويس التي كانت تملكها الحكومة المصرية، قرر أن يبيعها إلى إنجلترا. فرنسا أيضا التي كانت وراء مشروع قناة السويس كانت يعني تطمح وترغب في شراء هذه الأسهم، ولكن ديزرائيلي رئيس الوزراء البريطاني وهو يهودي بريطاني، وديزرائيلي هذا تمكن من الفوز بأسهم قناة السويس وحرم فرنسا من شراء هذه الأسهم. بيعت أسهم قناة السويس المشروع بالكامل بيع إلى بريطانيا ب4 ملايين جنيه فقط. ثم بعد ذلك أيضا حتى بعد أن باعوا الأسهم لم تستطيع هذه العملية أن تنقذ دولة من الورطة التي وقعت بها أو فيها بسبب الديون، ولذلك أعلنت الحكومة المصرية الإفلاس في السنة 73 بعد 200,000 للهجرة، وهي السنة 73 بعد 800,000 للميلاد. كما قلنا هذه العملية عملية بيع الأسهم لم تنقذ مصر من هذه الديون وفوائدها. أخذت طبعا فرنسا وبريطانيا تضغطان بشدة وبجشر على الخديوي إسماعيل باشا وعلى الحكومة العثمانية من أجل تسديد هذه الديون، وهما تعرفان أن مصر والدولة العثمانية غير قادرتان على تسديد هذه الديون أو حتى جزء من هذه الديون. لذلك طالبتا، أقول كل من فرنسا وبريطانيا، أن يكون لهما حق الرقابة على الشؤون الاقتصادية في مصر. هذا الأمر طبعا تدخل سافر في الشؤون الداخلية لولاية مصر، ولكن الخديوي إسماعيل باشا لم يكن أمام إلا أن يبعد بهذه المطالب التي طلبتها بريطانيا وفرنسا، وعين في وزارته وزيرين أجنبيين، أحدهما إنجليزي ليتولى الشؤون المالية وفرنسي يتولى شؤون وزارة الإعمار، وأصبح لهذين الوزيرين الدور الكبير في التدخل في أمور كثيرة، أمور شؤون مصرية بحتة، لحجة طبعا أنهم يريدون أن يحافظوا على حقوق الداني. الخديوي إسماعيل أيها الأخوة قبل ذلك في عهد السلطان عبد العزيز قد أخذ موافقة السلطان عبد العزيز بمشروع لزيادة القوات المسلحة المصرية من 18,000 جندي إلى 30,000 ولما طبعا قيم الوزيران الإنجليزي والفرنسي في الوزارة المصرية قاما بتخفيض عدد أفراد الجيش إلى 11,000 جندي فقط، وقاما بإحالة 2500 ضابط على التقاعد. طبعا هذا تولد عنه ثورة وصهد شعبي بين المصريين، خاصة أن معظم الضباط الذين تمت إقالتهم وإحالتهم على التقاعد هم من المصريين، وبقى في الجيش المصري ضباط من الجنسيات العثمانية الأخرى مثل الشركة والأسرة. هذا طبعا جعل الأهالي في مصر يكثر تذمرهم، فالتفتوا حول شخصية مهمة جدا وهي شخصية أحمد عرابي. هذه الأوضاع في مصر لا شك أنها يعني تنذر ببوادر خطيرة جدا، ولذلك لما تفاقمت وتدهورت الأوضاع السياسية في مصر نتيجة لتردي الأحوال الاقتصادية، هذا بالطبع انعكس على أحوال الفلاحين والطبقات الصغيرة، عام الفقراء كثيرا، زيدت الضرائب وانتشر الربا بين الناس. لذلك قام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بإصدار فرمان يقضي بعجز الخديوي إسماعيل باشا، ونصب مكانه الخديوي محمد توفيق باشا ابن الخديوي إسماعيل. هذا الفرمان أصدر في الحرم من رجب من السنة الثالثة في بعد مئتين وألف من الهجرة، وهذا يوافق الخامس من الشهر الثالث سوني من السنة 73 بعد 300 ألف للميلاد. ولكن وحتى بعد صدور هذا الفرمان وتولي الخليل محمد توفيق باشا لم يخص الصحف، وإنما تفاقم بين المصريين، ولذلك توجه أحمد عرابي باشا ببعض كتائب الجيش المصري إلى قصر عابدين، وخرج لهم الخديوي محمد توفيق، وعرض أحمد عرابي مطالبه على الخديوي توفيق ابن الخديوي إسماعيل، فلم يجد الخديوي إلا الخضوع في مطالب المصريين. وكانت هذه الحادثة في اليوم التاسع من شهر رمضان، أو اليوم التاسع من الشهر التاسع من السنة 81 بعد 800 ألف الميلاد، وهذا يوازي أو يوافق السنة 68 بعد 200 ألف من الهجرة. اضطر طبعا خديوي التوفيق تحت هذه الضغوط الشعبية، وخاصة لما ابتدأ التذمر يدخل في الجيش المصري، واضطر إلى تشكيل وزارة جديدة. عهد برئاسة هذه الوزارة إلى شريف باشا، ودخل أحمد عرابي في هذه الوزارة كوزير للحربية، أصبح وزير للحربية. هنا أيضا السلطان عبد الحميد الثاني قام بتقية عرابي أحمد عرابي إلى رتبة لواء ميجر جنرال، وأيضا منحه رتبة الباشوية، وأيضا أعطاه وسام المجيدية من الدرجة الأولى. وابتدأ أحمد عرابي باشا أعمال بتقوية الجيش، وأيضا قام بعزل الوزيرين الفرنسي والبريطاني، وطبعا هنا فرنسا وبريطانيا ما تتفقان أبدا على هذه الإجراءات الاستبدادية بحقهما، فكرد على هذه الإجراءات التي قام بها عرابي باشا قامت بريطانيا وفرنسا بحجم أسطوليهما أمام سواحل السندري. فرنسا هنا اقترحت على بريطانيا القيام بعمل عسكري مشترك ضد مصر، ولكن بريطانيا رفضت هذا العرض الفرنسي، وذلك حتى تستفرد بمصر لوحدها. ثم وبتأكيد من فرنسا عقد مؤتمر في الدول الغربية الكبرى في إسطنبول لبحث الأوضاع في مصر، شاركت في هذا المؤتمر وفود من بريطانيا وروسيا وألمانيا وإيطاليا، ورفضت الدولة العثمانية حضور هذا المؤتمر على اعتبار أن ذلك يعد تدخلا ساخرا في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية، وأيضا يعد خرقا لسيادة الدولة على مصر وهي من ولايات الدولة العثمانية. كان قرار هذا المؤتمر هو تقديم طلب إلى الدولة العثمانية للقيام بحملة عسكرية خلال 3 أشهر من أجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. ولكن السلطان عبد الحميد الثاني رفض هذا الاقتراح وترك مصر للإنجليز. هنا أيضا إنجلترا استقلت حادثة حصلت لأحد النصارى الملطيين مع حمال مصر. هذه الحادثة تسببت في مقتل 140 مصريا و57 من الأجانب الذين كانوا مسلحين. المصريين كانوا عزة من السلاح. هذه الحادثة شهيرة تسمى بحادثة الإسكندرية أو حادثة الأحد. هذه حدثت في يوم 11 من الشهر السادس من السنة 82 بعد 800 ألف للميلاد. سبب هذه الحادثة كما قلنا أن كان هناك رجل مصري عنده دابة يؤجرها، فاختلف مع هذا المالطي التاجر المالطي على الأجر، وتطور الأمر، قام هذا المالطي بقتل الرجل المصري، فتدخل الأهالي، وكما قلنا أدت هذه الحادثة إلى مقتل الكثير من المصريين ومن أهلها. الأسطول الإنجليزي هنا بقيادة الأميرال سيمور يستغل هذه الحادثة حادثة الإسكندرية أو حادثة الأحد، وتقوم البوارج البريطانية بقصف الإسكندرية لمدة 6 ساعات، ثم بعد ذلك نزلت مشاة البحرية البريطانية إلى مدينة الإسكندرية وأحتلت المدينة في 25 شعبان من السنة 69 بعد المئتين والخمس للهجرة، وكان هذا يوافق 12 من يوليو شهر السادس من السنة 88 بعد 800 والألف للهجرة. الثاني من ذي القعدة من نفس السنة دخلت الجيوش الإنجليزية بقيادة وولزلي، دخلت إلى مدينة القاهرة بعد أن حققت انتصارا كبيرا على جيش أحمد عرابي في معركة التل الكبيرة. وهذه المعركة جرت في يوم 13 من سبتمبر من السنة 82 بعد 800 والألف للميلاد. ثم بعد التل الكبير دخلوا إلى القاهرة في 15 من سبتمبر من السنة 82 بعد 800 والألف للميلاد، وهذا يوالي ذي القعدة من السنة 99 بعد 200 والألف للهجرة. نفي بعد ذلك أحمد عرابي باشا إلى جزيرة سينان، كان ذلك في سنة 300 بعد 1000 الهجرة، وبقى أحمد عرابي في جزيرة سينان لمدة 19 عاما، وعين لورد كرومر حاكما عاما على مصر، وطبعا انضم الخديوي محمد توفيق وحزبه انضموا إلى القوات البريطانية المحتلة. إذن هذه باختصار قصة احتلال مصر. أريد أيضا أيها الأخوة أن أكلمكم عن أحداث حدثت في السودان في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وهذه هي الحركة المهدية في السودان. ولد رجل اسمه محمد أحمد بن عبد الله، هذا الذي عرف بالمهدي، ولد في السنة 45 بعد 800 والألف للميلاد في جزيرة لبد، ويقال أن ولادته كانت قبل ذلك في سنتين في مدينة دنقلة وليس في جزيرة لبد. على كل حال نقول أنه ابتدأ حياته بالعمل في صناعة السفن مع عمه في جزيرة سنار، وفي مرة قام عمه بضربه فترك محمد أحمد بن عبد الله العم وهرب وذهب إلى أحد الكتاتيب وتمكن من حفظ القرآن وهو صغير، كان يمتاز بذكاء كبير. وفي تلك الفترة من حياته لما كان صغيرا كان تلميذا للشيخ محمود الشنقيطي، وانضم محمد أحمد بن عبد الله إلى إحدى الطرق الصوفية في السودان. وكما تعرفون السودان يعج بطرق صوفية كثيرة ومتنوعة، وهذه الطريقة الصوفية التي انضم إليها هي الطريقة السنانية القادرية، وكان شيخ الطريقة هو محمد شريف نور الدهي. ثم أصبح بعد ذلك من أتباع الشيخ القرشي ولد الزين أو ولد الزين على طريقة إخوان السودانيين، وحصل بعد ذلك على رتبة أو مرتبة فقير أي شيخ. ثم بعد ذلك انتقل من مدينة كانا إلى جزيرة أبا واستقر في جزيرة أبا، واستطاع أن يجمع حوله العديد والكثير من الأتباع والمريدين، وتكونت أيضا له ثروة كبيرة، وتزوج من بنات زعماء قبائل البجارة، وأصبح ذو عقبة قوية بمناسبته لزعماء هذه القبائل القوية في السودان. في جزيرة أبا انعزل محمد أحمد بن عبد الله في أحد الكهوف للتأمل على طريقة الصوفية، ثم لما توفي شيخه وأستاذه قرشي ولد الزين ولد الزين في السنة 80 بعد 800 والألف للميلاد، قام محمد أحمد بن عبد الله في بناء الضريح على قبر شيخه، وأيضا بنى قبة لهذا الضريح، وقام بتجصيص القبة لنفسه، وأصبح خليفة لشيخه القرشي ولد الزين. بعد ذلك محمد أحمد بن عبد الله اعتكف لمدة 40 يوما، ثم خرج على الناس في 29 من الشهر السادس من السنة 81 بعد 800 والألف الميلاد، وأعلن أنه المهدي المنتظر، وأخذ يرسل الرسائل إلى الفقهاء والمشايخ في السودان يعلن لهم أنه هو المهدي المنتظر وأن الهلاك هو مصير من لا يؤمن بدعوه سواء كان ذلك وثنيا أو نصرانيا أو مسلما. وقام المهدي أيضا بتعيين أربعة من الخلفاء وهم عبد الله التعاشي وأسماه أبو بكر الصديق وعلي الشلو وأسماه عمر بن الخطاب ومحمد المهدي السنوسي وهو شيخ الطريقة السنوسية في ليبيا. عرض على محمد المهدي السنوسي منصب عثمان بن عفان ولكن السنوسي سخر من المهدي ولم يعرفه اهتماما. وأيضا عين ابن عمه محمد الشريف في منصب الخليفة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وأعطاه الراية بحمرة. وصلت هذه الأخبار أخبار حركة المهدي إلى رؤوف باشا الحاكم العام في السودان وصلته الأخبار في أوائل رمضان من السنة 68 بعد 200 الهجرة وكان ذلك في يوليو من السنة 81 بعد 800 الميلاد. وأصدر العلماء فتوى بأن هذا الرجل علماء السودان لاحظوا أصدروا فتوى بأن هذا الرجل دجال. وطلب رؤوف باشا من المهدي أن يحضر إلى الخرطوم لعقد المناظرة لكي تقوم الحجة عليه فرغب فخرج له رؤوف باشا بقواته ولكن في الدراويش أتباع المهدي تمكنوا من هزيمة قوات رؤوف باشا بل وتمكنوا من قتل رؤوف باشا. وبهذه الحادثة عظم نفوذ المهدي واستولى على مدينة أبيض في سنة 300 بعد 1000 الهجرة. وردا على ذلك خرجت قوات مصرية بقيادة ضباط إنجليز يتدعمهم القائد الإنجليزي هيكس باشا. هذه الحملة الهدف منها هو استرداد مدينة أبيض ولكن الدراويش أتباع المهدي فاجأوا هذه القوة في كمين وأبادوهم عن بكرة أبيهم. وكانت هذه المعركة في ذي الحجة من سنة 300 بعد 1000 الهجرة وهي توافق أكتوبر شهر العاشر من السنة الثالثة بعد 80 والثمانية بعد 1000 الميلاد. عرف الجميع أن هدف المهدي الآن هو أن يحتل الخصية وكانت الحكومة الإنجليزية ترفض إرسال أي قوات لإنقاذ السودان ونصحت بسحب القوات المصرية من السودان إلى أن تهدأ أوضاع تستقر ثم بعد ذلك تستطيع مصر أن تقوم لإخضاع السودان مرة. كما نعرف خضع السودان لمصر في عهد محمد علي باشا في السنة 20 بعد 800 والألف الميلاد. ولذلك قرروا بعد ذلك إرسال الحاكم العام للسودان السابق الجنرال الإنجليزي جوردن باشا. لماذا أرسلوا جوردن باشا؟ جوردن باشا كان في السودان قبل ذلك حاكما عاما كان محبوبا من الجميع. ووصل جوردن إلى الخرطوم في فبراير من السنة 84 بعد 800 الميلاد ولكنه وبعد أقل من سنة لم يتمكن من إيقاف مد حركة المهدي بل إن الدراويش تمكنوا من دخول الخرطوم في 26 من شهر الأول من السنة 85 بعد 800 الميلاد وذلك يوافق ربيع الثاني من السنة الثانية بعد 300 الهجرة. وتمكنوا من قتل جوردن باشا وقطعوا رأس جوردن باشا. مقتل جوردن باشا أيها الأخوة سبب اضطرابا كبيرا وغضبا عارما في بريطانيا في الرأي العام بين أصوات الرأي العام البريطاني وفي الحكومة البريطانية على اعتبار أن هذه إهانة كبيرة لحقت بأحد أكبر الضباط الإنجليز في ذلك الوقت. في التاسع من رمضان من السنة الثانية بعد 300 الهجرة توفي المهدي وكان ذلك يوافق 21 الشهر السادس من السنة 85 بعد 800 الميلاد. وخلفه عبد الله التعاشي ولقبوه خليفة المهدي. المهدي دفن في الغرفة التي توفي بها وهناك بنوا على هذه الغرفة ضريح وأخذوا يزورون هذا الضريح لنيل البركة. حاول أيضا التعاشي والدراويش أن يحنوا هجوما على مصر ولكن محاولاتهم بعد الفشل. ثم بعد أن تقرت الأوضاع في مصر خرج جيش من مصر مشكل من قوات مصرية وإنجليزية بقيادة هيربرت كيتشنر قائد الجيش المصري الذي أصبح بعد ذلك لورد كيتشنر وزير الدفاع البريطاني. هذا طبعا بالمناسبة طبعا تكلمنا عن كيتشنر، أقول هذا توفي غريبا لورد كيتشنر بعد ذلك السنة 13 بعد 100,000 في الميلاد في الحرب العالمية الأولى. واستطاع هذا كيتشنر أن يلحق بالدراويش هزائم عديدة، وتمكن من ضربهم الضربة القاضية في معركة أمدرمان التي جرت في اليوم الثاني من الشهر التاسع من السنة 68 بعد 800,000 في الميلاد، وهذا يوازي 15 من ربيع الثاني من السنة 13 بعد 300,000 في الهجرة. وفي معركة أمدرمان سحقت قوات الدراويش في هزيمة مروعة، وتقدم كيتشنر ودخل الخرطوم ورفع على دار الحكم العلم الإنجليزي والعلم النصري. عبد الله التعاشي خليفة المهدي أيضا حاول أن يهاجم أمدرمان، ولكن القوات المشتركة ألحقت به هزيمة ساحقة في رجب من السنة 17 بعد 300,000 الهجرة، وقتل التعاشي وانتهت بذلك دولة الدراويش التي قامت على أساس دعوة المهدي. يعني أريد أن أذكر أن الحاكم العام في السودان رؤوف باشا لما أراد أن يهاجم المهدي في أبدا أمر المهدي الدراويش برفع خمس طايات كتب عليها جميعا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكتب على أربع منها على كل طاية اسم واحد من أصحاب الصوفية الأربعة وهم الجيلان والرفاعي والدسوق والبدوي، وكتب على الراية الخامسة محمد المهدي خليفة رسول الله. أيضا لما انتصر كيتشنر على الدراويش أمر بنسف ضريح المهدي، ثم نبش قبره وبعثر عظامه وأرسل جمجمة المهدي إلى المتحف البريطاني، لأنه كما قلنا هذه الهزيمة التي ألحقها الدراويش بجورد باشا سببت غضبا وسخطا شعبيا في بريطانيا. هناك أيضا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني جرت عدة استرادات تسبب بها الأرمن. الأرمن هؤلاء يكرهون السلطان عبد الحميد الثاني، لقبوه السلطان الأحمر أجلاسن البريطاني هذا العنصري، أطلق على السلطان عبد الحميد الثاني لقب المجرم الكبير، وهذا أجلاسن تناسى الفضائع التي ترتكبها بريطانيا العظمى في ذلك الوقت في كل بقعة نزلت بها، وهو يسمي خليفة المسلمين بالمجرم الكبير. في العالم العربي أيضا، في الوطن العربي والولايات العثمانية العربية، اتهم السلطان عبد الحميد بتهم عديدة مشابهة. الكاتب القبطي الماسوني جورجي زيدان لما كتب كتابه انقلاب العثماني صور السلطان عبد الحميد الثاني بأنه سفاح يقتل ضحاياه ويرميهم في بحر مرمرة. سلطان عبد الحميد في الواقع أيها الأخوة على العكس من ذلك، كان رحيما، ويعني كانت الشفقة كما يقولون هي من صفاته الشخصية. طبعا هذه التهم التي ألصقوها بالسلطان عبد الحميد الثاني تعود في أساسها إلى سياسة التي اتبعتها حكومة الاتحاديين بعد أن سيطرت على الحكم. بعد ذلك قامت هذه الحكومة بتشويه وتزييف الحقائق التاريخية وإلقاء التهم على الكثير من الأدلياء، ومن ضمن الذين طبعا قالتهم هذه التهم السلطان عبد الحميد الثاني. يقول أحد الذين أرخوا عن السلطان عبد الحميد الثاني أنه بعد ذلك بفترة طويلة يعني في السنة 50 بعد 100,000 الميلاد ظهرت الكثير من الوثائق التاريخية والمذكرات الشخصية لأناس عاصروا فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني، وهذه الوثائق والمذكرات الشخصية ساهمت بإزالة الكثير من التهم التي ألصقت بالسلطان عبد الحميد الثاني، وتبين الكثير أن هناك حقائق قام الاتحاديون بطرحها. الكاتب الفرنسي الصليبي المتعصب بيار بيار هو أول من أطلق لقب السلطان الأحمر على سلطان عبد الحميد الثاني، واتهمه هو وغيره من الكتاب بارتكاب مذابح ضد الأرمن المسالمين كما يسميه، يقول ارتكب ضدهم السلطان محمد الثاني مذابح كثيرة دون ما يعني ذنب جنون. الأرمن أيها الأخوة في الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت إعدادهم لا يزيد عن 1,300,000 نسمة، وهذا طبقا لإحصائية السنة الخامسة بعد 900,000 للميلاد. وكانوا يتوزعون على 6 ولايات عثمانية، هي أرض روم وولاية كوان وبكري وديار بكر أو بكر ديار بكر وسوى وحربوط. إذن هذه هي 6 ولايات التي كان يتوزع بها الأرمن. كان الأرمن أيضا قد سكنوا منذ العصور السحيقة في شبه جزيرة الأناضول، وعندما قامت الدولة العثمانية كان الأرمن يتمتعون في ظلها بحرية العقيدة وحرية الحياة والتجارة وكل أنواع الحرية، يعيشون في ظروف ما كانوا يحلمون بها أبدا. فكانوا طبعا يمارسون العديد من المهن مثل التجارة والصيرفة والصياغة والزراعة، وتفرغوا لأعمالهم الخاصة وأصبحوا من كبار التجار ونمت ثرواتهم في ظل هذه الدولة العثمانية. وأيضا استغلوا الكثير من الامتيازات، منها مثلا مسألة إعفائهم من الخدمة العسكرية، والكثير من الأرمن تقلبوا مناصب كبيرة في الدولة العثمانية، وصل منهم يعني الكثير من تبوأوا منصب الوزارة، وأيضا أصبح كثير منهم وكلاء وزارة وفي مجلس الأعيان وفي مجلس النواب، أيضا كان منهم الكثير من أعضاء. الأرمن في ظل الدولة العثمانية أيها الأخوة كانوا من أكثر الأقليات تمتعا بالامتيازات. هذه المعاملة المتميزة استغلها الأرمن، وحاولوا أن يثيروا الكثير من القلاقل في الدولة العثمانية، وطالبوا بتسليم دولة أرمينستان. الذي حرضهم على ذلك هو روسيا. الكاتب الأرمني ميخائيل أوهانسيان كتب كتاب الطاشنار ومعارضوه، يقول في هذا الكتاب أنه من الصعب جدا الوقوف والنضال أمام وحش كافر مثل روسيا، لذا فإنه من الأفضل والأنسب إبداء الفعاليات في تركيا. معظم قادة الجمعيات السرية أيها الأخوة، قادة الجمعيات السرية الأرمنية هذه التي قامت بحركات مسلحة ضد الدولة العثمانية كانوا من أرمن قفقات روسية، كانوا من ولاية القفقات هذه الروسية. كانوا أيضا يرهبون من لا ينضم إليهم من الأرمن الآخرين، ولذلك قاموا بعمليات إرهابية كبيرة، قتال الكثير من الشخصيات الأرمنية الباردة في إسطنبول وفي إدمير وفي غيرها من المدن. اللورد سالزبري هذا البريطاني يقول أن الأرمن لا يملكون أي عنصر من عناصر الدولة، والاستحالة في ذلك تكمن في أنهم أقلية بين أكثريات متباينة، وهذه الأقلية أيضا موزعة على مساحة تبلغ نصف مساحة أوروبا. ومع أن الدولة العثمانية أيها الأخوة في أثناء قوتها وعظمتها قامت بالمحافظة على عقيدة وعلى لغة وحياة وتراث الأرمن، إلا أن الأرمن استغلوا ضعف الدولة العثمانية. ولما وصلت الجيوش الروسية إلى مشارف الأستانة سنة 76 بعد 800,000 ميلاد، كان هي إسطنبول، أقول بعد أن وصلت هذه القوات الروسية إلى مشارف الأستانة إلى إسطنبول، فرح الأرمن كثيرا وجاهروا بلهجتهم وبفرحهم، وذهب وفد منهم برئاسة البطريرك الأرمني نرسيس إلى القائد الروسي جراندوك نيكولا يهنئون بالانتصار الروسي على الدولة العثمانية. الأرمن كما قلنا أيها الأخوة كانوا يركزون على إقامة دولة أرمينستان في الأناضول، حيث أن غالبية كان هناك من المسلمين، فطبعا هذا لا يمكن أن يتم أبدا. لذلك وقف السلطان عبد الحميد الثاني موقفا صلبا أمام التهديدات التي كانت تتوالى على الدولة العثمانية من الأطراف الخارجية الأوروبية، وكان الروس قد وضعوا المسألة الأرمنية أدرجوها في المادة 16 من واحدة ستان ستيفان التي وقعت تحت ضغط القوات الروسية التي تبعد فقط 50 كيلومتر كما قلنا عن عاصمة إسطنبول. وأيضا ذكرت هذه المسألة الأرمنية في البند 61 من معاهدة برلين التي عقدت بعد ذلك بتدبير من هتلر. أيضا هذه المعاهدة أو البند 61 من معاهدة برلين، هذا البند تضمن وجوب إجراء إصلاحات في الولايات التي يتواجد فيها الأرمن. طبعا هذا المصطلح مصطلح الإصلاحات كان يعني في ذاك الوقت في اللغة السياسيين لما يتكلمون عن المسألة الشرقية وهي تقسيم الدولة العثمانية، هذه الإصلاحات تعني يعني لما يقولون إصلاحات يحذفون من ذلك قضية الدولة العثمانية ومحاولة تقسيمها بين الدول الغربية. يعني هذه باختصار بسيط الضغوط التي كانت تتعرض لها الدولة العثمانية من روسيا ومن الدول الغربية لإعطاء امتيازات كثيرة وكبيرة إلى الأرمن. لكن كما قلنا وقع السلطان عبد الحميد الثاني بحزم وبعزم ضد هذه المحاولة. السلطان عبد الحميد كما تعرفون أرغم بعد ذلك على توقيع اتفاقية برلين، ولكن مع ذلك أصر إصرارا كبيرا على عدم تطبيق البند 61 من هذه المعاهدة، وقال قولة شهيرة: أنني أفضل الموت على أن أقبل هذه الإصلاحات التي ستقود شرقي الأناضول إلى الانفصال. لكن بريطانيا أنذرت السلطان عبد الحميد بضرورة إجراء هذه الإصلاحات وقامت بتحريف أسطولها العسكري القوي، حركته من الإسكندرية إلى جناح قلعة، ولكن السلطان أيضا لم يتزحزح عن موقفه واضطرت بريطانيا إلى سحب أسطولها. في السنة الثالثة بعد 300 و1000 للهجرة، وهذا كان يوافق السنة السادسة والثمانين بعد 800 و1000 للميلاد، تشكلت أو تأسست في جنيف سويسرا أول جمعية أرمنية مسلحة ترأسها الأرمني الروسي نازار بيك. وهذه الجمعية سميت باسم خانجاك، خانجاك يعني صوت الناقوس. ثم في السنة 90 بعد ذلك و800 و1000 ميلاد، سنة 90 و800 و1000 ميلاد بعد ذلك في 4 سنين، انشقت جماعة من هذه الجمعية وكونت جمعية جديدة أخرى اسمها تروشاك، تروشاك يعني العلم. ثم غيرت اسمها إلى طاشناق، طاشناق يعني الاتحاد. معظم قادة هذه الجمعية كانوا من أرمن روسيا، وهذه الجمعية قامت بالعديد من الأعمال الإرهابية الإجرامية في الدولة العثمانية، وتسببوا في إحداث ثورات وحركات إرهابية لها بضحيتها الآلاف من الأرمن والمسلمين أيضا. بعد ذلك انتهت هذه الثورات وهذه المحاولات من طلع الدولة العثمانية بمذبحة الأرمن في الحرب العالمية الأولى، وكانت تلك المذبحة في عهد دولة الاتحاديين لما أزاحوا السلطان عبد الحميد. أنا هنا أيها الأخوة أريد أن أتوقف، وإن شاء الله بإذن الله نكمل معكم في الحلقة القادمة أحداث التاريخ السياسي في الدولة العثمانية. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.